كان الكلام حول الاستدلال بظاهر رواية جميع أو بفحواها المستفاد منها. سلام. الاستدلال على غرامة البايع للمشتري بما اغترمه المشتري لمالك الجارية من قيمة الولد. ووجه الاستدلال كما ذكرنا أن حرية الولد ولد المشتري إما تكون نفعا عائدا إلى المشتري فمع اغترام البايع قيمة النفع العائد إلى المشتري فمن باب أولى يغترم البايع ما غرمه المشتري بدون نفع عائد إليه. من باب أول إذا اخترم البايع للمشتري وكان النفع عائد إلى المشتري فمن باب أولى. هنا من باب أولى. هذا إذا كان حرية الولد نفعا عائدا إلى المشتري. وأما إذا لم تكن نفعا عائدا إلى المشتري فنحن نستدل عليه بالمطابقة، بمطابقة الرواية، بالدلالة المطابقية للرواية. الرواية تدل على أن البايع يغترم للمشتري قيمة الولد التي دفعها أو أخذها المالك. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. لكن هنا الشيخ الأعظم يقول أن في التوصيف بهذه الرواية توصيف الولد قيمة الولد فيها إشعار بعلية الحكم، يعني أخذ القيمة قيمة الولد من المشتري، لأن المالك يأخذ قيمة الولد من المشتري، في أخذ القيمة إشعار لعلية الحكم. العلة في رجوع المشتري إلى البايع إنما هي أخذ المالك، يعني لماذا المشتري يرجع إلى البايع ويأخذ القيمة قيمة الولد من البايع؟ لأن مالك الجارية أخذ القيمة من المشتري، قيمة الولد من المشتري، وهذا الحكم يضطرد ويجري في كل أنواع الغرامات. الغرامات التي يأخذها المالك من المشتري، وهذا تابع لحكم الشارع، مما يعني أن كل شيء حكم الشارع بأن المالك يأخذه من المشتري كان للمشتري الحق في أن يأخذه من البايع في كل المواضع. فالمستفاد من هذه الرواية أن حق الرجوع للمشتري ثابت ويحق له الرجوع إلى البائع في مطلق الغرامات، لا في غرامة قيمة الولد، بل في جميع الأمور التي ذكرناها. ثم يتعرض الشيخ الأعظم لكلام صاحب الحدائق. صاحب الحدائق استدل على عدم رجوع المشتري إلى البايع بالروايات، لكن كيف بالروايات؟ بالسكوت، سكوت الإمام عن بيان الحكم. لأنه في بعض الأخبار الإمام ساكت عن رجوع المشتري إلى البايع، مما يعني أنه لا يحق للمشتري الرجوع. نعم، سوف نذكر هذه الأخبار. يذكر هو روايتين يستدل بهما، رواية زرارة ورواية زريق، سوف تأتيها. الشيخ الأعظم يقول أن هذه الأخبار الساكتة عن الرجوع لم تكن مسوقة لبيان رجوع المشتري، فلا يدل السكوت على عدم الرجوع، لا دلالة فيها. فما استدل به صاحب الحدائق من هذه الأخبار غير صحيح، دليله ليس بصحيح. وما استدل به صاحب الحدائق روايتان، رواية زرارة ورواية زريق. فلنأتي إلى روايتين ونبين استدلال صاحب الحدائق بهما على عدم الرجوع. أما رواية زرارة فهي في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية، فخرج بها هذا الرجل المشتري إلى أرضه، ذهب إلى مكانه إلى أهله. طبعا وطأها وولدت له أولادا، مو ولد واحد، أولادا يعني كم هاي ضل عرفهم بين سنين يعني أولادا. ثم جاء رجل يزعم أن هذه الجارية ملك له، واصطحب معه شهود أقام على دعواه البينة، فالسائل يسأل الإمام ما حكمه؟ قال الإمام في الجواب يقبض المشتري ولده أو ولده، مو ولده، ولده، ليش؟ لأن هؤلاء أولاد أحرار، هؤلاء أحرار، فيقبضهم ويدفع إلى مالك الجارية، يدفع له الجارية ويدفع إليه العوض. لكن أي عوض؟ لا، عوض اللبن، عوض الخدمة، يدفعها لمن؟ لمالكها، يدفع هذا العوض. طيب الآن الرواية ساكتة عن دفع قيمة الولد، الإمام ما قال بأنه يدفع قيمة الولد، ساكتة، واضح أنها ساكتة، فخالية، رواية خالية عن ذكر قيمة الولد. وبما أن الإمام لم يبين ذلك فتدل على عدم جواز رجوع المشتري إلى البائع، والمفروض أن الإمام في مقام بيان الحكم، فلو كان يحق للمشتري الرجوع لما أخره الإمام عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، لا سيما إذا كان الإمام في مقام بيان الحكم، والإمام هنا في مقام بيان الحكم، هذا قبيح. لذلك نقول أن رواية ساكتة عن قيمة الولد فلا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع. هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية، رواية الزريق، رواية الزريق طويلة جدا، رواية طويلة جدا، إن شاء الله نذكرها في مكانها يعني، لكن وجه الاستدلال بها هو نفس وجه الاستدلال برواية الزراعة، أيضا رواية خالية وساكتة عن ذكر الرجوع. لكن المصنف الشيخ الأعظم قدس سره رد هذا الاستدلال بهاتين الروايات، الذي يعنينا هو هذا، رد الاستدلال بما حاصله أن هذه الأخبار واردة في حكم المشتري مع المالك. محل الكلام محل الكلام في حكم المشتري مع البائع، كلامنا نحن، مسألتنا التي نبحث عنها هو حكم المشتري مع البائع، لا حكم المشتري مع المالك. في رواية زرارة المشتري من أين اشترى؟ لا، من المالك. هذه واردة في حكم المشتري مع المالك، هذا أولا. ذا الرواية الأولى ادعى، ما خالف الآن السماء خالف، ادعى ادعاها. نحن نقول الكلام في حكم المشتري مع البائع الغار، بل حتى لو سلمنا أن الإمام ساكت مع أنه في مقام بيان الحكم، حتى لو سلمنا هذا، إلا أننا ذكرنا فيما سبق الدليل على رجوع المشتري، فاللازم أن يحمل سكوت الإمام على مسألة أخرى، على وجه آخر اقتضاء السكوت. نأتي إلى هذه الرواية، رواية الزرارة. رواية الزرارة الظاهر منها ماذا؟ الظاهر منها أن المشتري لم يتمكن من الرجوع إلى البائع، هذا ظاهر من رواية الزرارة، أنه حسب الفرض أن المشتري غريب، اشترى من السوق غريب، والغريب الذي يشتري من البائع هل يعرفه؟ لا يعرفه، خصوصا إذا لاحظنا أن مجيء مالك الجارية بعد فترة طويلة، بعد سنين، بعد أن أولدها المشتري عدة أولاد، اللي يولدها عدة أولاد يعني في سنة وسنتين، هذا في فترة طويلة. نعم، فهو لا يعرف المشتري، هذا هو. أما في رواية زريق، رواية زريق ملخصها أحسن حتى نعرف أن رجل وما يعرف يعرف بعد سنين رجع إليه وين يلقى البايع، فلذلك ما حكم الإمام بالرجوع إلى البايع بعد سنين، لذلك ما. أما رواية زريق، رواية زريق هكذا، رجل استدان من شخص مال وكتب عليه أرجل كتاب، كتاب بالدين، وبعد فترة وفى الدين، أعطاه الدين، لكن رجل الدائن ما أخذ الكتاب كتاب الدين، بل أبقى عند الرجل صاحب المال ثقة منه. وذاك الرجل أيضا تهاون ولم يسلمه هذا الكتاب كتاب الدين حتى يسقط عنه، ومات الرجل. جاء الورثة وطالبوا هذا الرجل، قالوا له تعال أنت مديون لوالدنا لأبينا، أنت مديون، ما هو الدليل؟ دليل هذا الكتاب، أنت كاتب كتاب بالدين. وأقاموا على ذلك شهود وترافعوا إلى الحاكم، إلى القاضي، لكن يبدو أن القاضي من المخالفين. فبعد قيام البينة، بعد قيام الشهود، حكم القاضي على أن يأخذوا الدين مرة ثانية من هذا الرجل، والدين كثير. ماذا يصنع؟ هرب من القاضي، هذا الرجل هرب من القاضي، هرب. القاضي أصدر الحكم وهذا هرب من الدائنين، من الورثة ومن القاضي، من حكم القاضي، والقاضي صادر له محل يستعيش منه أو يعيش منه، هذا الرجل صادره وباعه حتى يسد الدين، باع سبب معيشته. والذي اشترى هذا المحل رجل من المؤمنين، من المؤمنين. بعد فترة، بعد ما اشترى، رجع الورثة وجاءوا إلى هذا الرجل وقالوا صحيح أنت وفيت الدين، أنت وفيت الدين، وهذا كان خطأ من عندنا، فماذا يلزم على المشتري الذي اشترى سبب المعيشة؟ فجاء هذا الرجل الذي اشترى من الورثة يسأل الإمام عليه السلام ماذا يجب علي أن أفعل، ما هو تكليفي؟ هذا الخلاص. الآن الإمام عليه السلام بيّن له الحكم، بعد بيان الحكم، فهنا الرواية هذه، نرجع إلى الرواية. رواية زريق أن البايع الذي باع المعيشة التي يحتاج منها، محل المعيشة، من هو؟ هو القاضي، مو صحيح؟ الذي باع هو القاضي. طيب، قضاء القاضي إذا كان صحيحا بعد ملاحظة البينة، ملاحظة بعد شهادة البينة، هل غرامة على القاضي؟ هل يلزم الغرامة على القاضي؟ لا غرامة على القاضي، لأنه إن كان صحيحا لا غرامة عليه. ليش؟ لأنه مأمور من قبل الشارع، مأمور من قبل الشارع. هذا واحد. أما إذا كان حكمه باطلا كما هو الظاهر من الرواية باعتباره مخالف، الظاهر من الرواية عند القاضي مخالف كما قلت لكم، فحكمه باطل. إذا كان حكمه باطل، المشتري هذا الرجل المؤمن يعرف ببطلان حكمه أم لا؟ يعلم أن حكمه باطل، ويعلم أن تصرف القاضي، بما أنه مخالف يعلم أن تصرف القاضي في أموال المسلمين باطل أيضا، يعلم هذا، ومع ذلك أقدم واشترى. فبما أنه يعلم أن هذا البيع فاسد، ومع فساده هل يحق له الرجوع؟ لا يحق له الرجوع، لأنه هو الذي أهدر احترام مال نفسه. لكن مع ذلك هذا الكلام لا يخلو من مناقشات ولا يخلو من إشكالات. لا، احنا في وقتنا لا يعلم، اما الان يعلم، حتى في وقتنا يعلم المخالف، يعني مبين حكم باطل. لا يخلو هذا الكلام من مناقشات عديدة، يعني ناقشوا الشيخ في هذا النزاع. على كل الان يبقى حتى نصل الى هذا الاستدلال والجواب عنه، مع ان في توصيف قيمة الولد، فرواية، نحن نتكلم حول رواية جميل، نعم، توصيف قيمة الولد بأن هذه القيمة أخذت منه، أخذت من المشتري، نوع إشعار. هذا الإشعار نوع إشعار لعلة الحكم. علة الحكم ما هي؟ العلة في رجوع المشتري إلى البايع ما هي؟ لأن المالك أخذ القيمة، هذه هي العلة. العلة هذه، العلة في رجوع المشتري إلى البايع هي أن المالك أخذ القيمة من المشتري، هذه العلة. نعم، فيضطرب، معناه يجري هذا الحكم بأخذ المشتري من البايع في سائر ما أخذت منه، في سائر الغرامات التي أخذت من المشتري، فيرجع المشتري إلى البايع، معناه يكون عام. وهذا قلت يستدل إلى حكم الشارع. كل شيء حكم الشارع بأن المالك يأخذه من المشتري، كان للمشتري الحق في أن يأخذه من البايع. وأما السكوت، أما السكوت هذا إشارة إلى كلام المحقق صاحب الحدائق. صاحب الحدائق استدل بروايات ساكتة عن الرجوع، نعم، وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البايع في بعض الأخبار، هنا مثل هاتين الروايتين اللتين يأتيان، في بعض الأخبار فهو لعدم كون هذه الأخبار مسوقا لذلك، يعني مسوقا لبيان رجوع المشتري إلى البايع، فلا يدل هذا السكوت على عدم الرجوع، حتى وإن كان ذلك لا يدل على عدم الرجوع. أما المحدث البحراني يقول لا، يدل على عدم الرجوع. نعم، كرواية زرارة، هاي بعض الأخبار، رواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية، زرارة يسأل الإمام عليه السلام، فخرج بها إلى أرضه، أخذ الجارية وسافر، راح إلى أهله، إلى أرضه، إلى موطنه، فولدت الجارية منه أولادا، مو ولد واحد، ولدت أولادا، ثم أتى الجارية، يعني جاء صاحبه، جاء مال رجل يدعي أن هذا البايع الذي باعك هذه الجارية إنما باعك إياها اعتباطا، ليست ملكا له، بل هي ملك لي، هذه جاريتي. نعم. ثم أتاها من يزعم أنها هذه الجارية له، وأقام على ذلك البين، جاء شهود يشهدون أن هذه الجارية جاريتي وشهدوا له بذلك. الآن يسأل الإمام ما هو حكمه، ما هو تكليفه؟ الآن قال الإمام عليه السلام يقبض. من هو يقبض؟ المشتري يقبض ولده أو ولده باعتبار جنس، يعني جنس الولد. نعم، ولده، ويدفع إليه أجار، لأنه هؤلاء أولاده فيأخذهم. نعم، يمسك أولاده ويدفع أجاره إلى من يدعي أنها له. نعم، ويدفع إليه أجاره ويعوضه، يعني يدفع له العوض. المشتري يدفع إلى صاحب الجارية قيمة من قيمة ما أصاب، قيمة ما أصاب يعني قيمة المنافع، من انتفع بهذه الجارية من لبنها وخدمتها، يدفع له هذه القيمة فقط. أحسن، الرواية ما ذكرت قيمة الولد، فرواية تاكد مع أن الإمام في مقام بيان الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح مخالف الغرض. فكيف الإمام هنا ما بين أنه يحق للمشتري الرجوع إلى البائع؟ ما ذكر الإمام، سكت مع أنه في مقام البيان. نعم، نعم، المشتري يعوض المالك، يعني صاحب الجارية، من قيمة ما أصاب، من قيمة ما انتفع باللبنها وخدمتها. هنا الرواية ساكتة عن ذكر قيمة الولد، ورواية زريق هاي رواية أخرى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، نعم، فقال أحدهما أنه كان علي مال لرجل من بني عمار، ها، فأنا استدنت من هذا الرجل من بني عمار، أنا استدنت من هذا الرجل الذي هو من بني عمار وله أي للدائن، نعم، بذلك يعني بمقابل الدين أنا استدنت منه المال، ها، وكتبت له كتابة، مو سند اللي يعبرون عنه الآن، ماذا يعبرون عنه؟ سند أو مستند أو وصل. نعم، بذلك بمقابل الدين ذكر حق، ذكر حق، ذكر حق يعني كتاب، بمعنى كتاب، أنا كتبت له كتاب بهذا الدين. نعم، وشهود، فأخذ أيضا المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، يعني أنا ما أخذت المستند الذي كتبته بالدين، ما أخذته منه، ما أخذته منه، نعم، بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولم أكتب على هذا الدائن كتابا يدل على أني دفعت له المال ووفيت له الدين، ما دفعت، ما كتبت، نعم، ولا أخذت منه براءة بذلك، لا، نعم، وذلك يعني أنا لماذا لم أخذ منه؟ لأنه سكت، نعم، لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر، يعني مزق الكتاب الذي كتبته عليه، مزق الذكر الحق الذي عندك، فمات وتهاون. هاي فمات وتهاون هذا تقديم وتأخير، بمعنى أنه تهاون ومات بعد ذلك، نعم، فمات وتهاون بذلك، تهاون يعني قبل موته تهاون، ولم يمزقه قبل الموت، لم يمزق الكتاب. وعقيب هذا يعني بعد أن مات، وعقيب هذا يعني بعد الموت، لا، وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه، جاء الورثة وقالوا أنت مديون لأبينا، ما هو الدليل؟ الدليل فقط هذا، أنت كاتب كتاب عنه. نعم، بالمال ورؤاته وحاكموني، حاكموني يعني تقاضوا بي إلى الحاكم، جاءوا بي إلى الحاكم، نعم، وأخرجوا بذلك، أخرجوا لأنهم مطالبون بالمال الدليل هذا، وأخرجوا بذلك ذكر الحاق، خرج الكتاب الذي كتبته بالدليل، نعم، وأقاموا العدول، أقاموا شهود، شهود العدول، وشهدوا، فشهدوا عند الحاكم فأخذتوا، أخذت يعني شنو؟ حكم علي الحاكم بأن أدفع المال، فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا، المال أنا اللي أخذت من صاحبهم كان كثير، لكني أنا وفيته، الآن حكم علي الحاكم بأن أدفع المال، من أجيب المال؟ المال كثير، ها؟ خربت، فتواريت عن الحاكم، غيبت نفسي، فتواريت عن الحاكم، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، باع لي يعني محل كنت أحتاج منه، مكان للعيشة، محل دكان، نعم، وقبض القوم المال، الوراث أخذوا هذا المال، مال المعيشة أخذوه، نعم، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي، هذول لما باعوا مكان المعيشة لمن باعوا؟ ومن الذي اشتراه؟ اشتراه رجل من إخواننا، من المؤمنين، نعم، من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي، ثم بعد ما اشترى، بعد ما تم الشراء وكذا، بعد فترة جاء ورثت الميت، ثم أن ورثت الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، مولانا عذرا، قد قبض المال، وقد سألوه، سألوا من؟ سألوا المشتري، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي، بما أن هذه تبين أنه ليس بحق، يعني أن يرد علي معيشتي ويعطونه، يعني بمقابل رده يعطونه ماذا؟ ويعطونه الثمن، يعني يعطونه ثمن المعيشة التي أخذوها منه في أنجم، في أنجم يعني في أوقات معينة بالتقسيط، نعبر عن التقسيط يعني، نعم، يعطيه إياه في أنجم، في أنجم معلومة. فقال هنا الآن، بما أنه هذا الرجل المشتري من المؤمنين، هذا يريد أن يعرف تكليفه، قبل كانوا هكذا، مو من كيف يجي يتصرف ويشتغل أو يدفع أو لا يدفع أو يوافق أو لا يوافق، لا، لابد له من معرفة التكليف، ومعرفة التكليف تستلزم أن يذهب إلى الإمام ليسأله، نعم. فقال من هو الرجل المشتري؟ إني أحب أن أسأل أبا عبد الله، يعني إمام الصادق عليه السلام، عن هذا، لا أنا أريد أعرف تكليف رجل، أحب أنا أعرف التكليف، ما هو التكليف؟ نعم. فقال الرجل يعني المشتري، فقال الرجل نعم، كيف أصنع؟ الآن جاء رجل وهو المشتري، ذهب إلى الإمام الصادق وجاء إليه وعرض عليه مسألته، ها، حتى يعرف التكليف، فسأله وقال له كيف أصنع؟ ما هو تكليف؟ لا، ما هو حكمي؟ كيف أصنع؟ جعلت فداك، نعم. قال تصنع أن ترجع، أن ترجع بمالك على الورثة، يعني أنت ترد هذه المعيشة إلى مالكها الأصل، وتأخذ الثمن من الورثة، تأخذ الثمن من الورثة، نعم، وترد المعيشة، وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، يعني خلاص تخلي مسؤوليتك عن هذه المعيشة. قال المشتري فإذا فعلت ذلك، بمعنى أنا إذا رجعت المعيشة إلى مالكها وأخذت الثمن، الآن هل له، يعني لصاحب المعيشة، أن يطالبني بغير هذا؟ هناك منافع بهذه المعيشة، هل يحق له أن يطالبني بالمنافع؟ هو أخذ يفرق على هذه المسألة، هل يحق لصاحب المعيشة أن يطالبني بالمنافع، بهذه المنافع أن يطالبني بغير هذا؟ قال الإمام عليه السلام: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. بمعنى إذا كانت للمعيشة ثمار، ها يأخذ منك ثمن الغلة. ليش؟ لأنه هذه منافع وأنت استوفيت هذه المنافع، وهذه المنافع ليست لك وإنما هي الملك صاحبها. نعم. وكل ما كان مرسوما في المعيشة، كل ما كان موجود في هذه المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، يعني فترد قيمة هذه الموارد، إلا ما كان من زرع زرعته أنت. نعم، الموارد التي كانت موجودة قبل أن تشتريها هاي يجب عليك أن ترد ثمنها، يجب أن تردها إلى مالك. أما إذا لا، هناك منافع أنت أنشأتها، زرعت في هذا المكان، جددت، حدثت هذا المكان، فهو لك. نعم، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، هنا استثناء، إلا ما كان هذا استثناء، استثناء منقطع. فإن للزارع، يعني باعتبارك أنت الزارع، نعم، أما قيمة الزرع بما أنك زرعت في هذه المعيشة، الآن مالك المعيشة، أما أن يعطيك قيمة الزرع الذي زرعته أنت ويكون له الزرع، وإما أن يصبر عليك. هذا واحد من اثنين، يصبر عليك متى؟ يصبر عليك حتى تحصد هذا الزرع إلى وقت الحصاد. نعم، وإما أن يصبر عليك، وهو مالك المعيشة يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، بعد ما تحصد تأخذ أنت زرعك. فإن لم يفعل، فإن لم يفعل مالك المعيشة ذلك، يعني لم يصبر، بعبارة أخرى لم يصبر حتى تحصد أنت، كان ذلك يعني عدم الصبر له، يحق له أن لم يصبر عليك. نعم، ورد عليك القيمة، غاية ما هنالك هو لا يصبر عليك، لكن يحق له أن لا يصبر، ويحق له أن يدفع لك القيمة، يرد عليك قيمة الزرع. نعم، وكان الزرع له، لماذا؟ لأنه حسب الفرض هنا، إذا رد على لم يصبر وأعطاك ثمن هذا الزرع، معناه يكون الزرع لمن؟ يكون الزرع لمالك المعيشة، لأنه دفع المال. نعم، وكان الزرع له لمالك المعيشة. قلت جعلت فداك، فإن كان هذا، يعني هذا إشارة إلى المشتري، قد أحدث فيها، يعني في المعيشة، بناء أو غرسا. الآن طيب، أنا سويت منافع في هذه المعيشة، بنيت فيها دار أو زرعت فيها غرس أشجار، غرست فيها، كيف يعني أصنع؟ ما هو مصير هذا الذي أحدثه؟ ما هو المصير؟ قال الإمام عليه السلام: له قيمة ذلك، يعني إذا أراد المالك اشتراءه منه لا بد أن يدفع القيمة. نعم، أو يكون ذلك المحدث، نعم أحسن، بعينه يقلعه ويأخذه، يعني إذا لم يرد المالك مالك المعيشة اشتراءه، له أن يقلعه ويأخذه. نعم، قلت أرأيت، يعني هنا أخبرني الآن مرة ثانية، يسأل هذا، رأيت أخبرني إن كان فيها، يعني في المعيشة قبل أن يأخذها المشتري، إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع المشتري الغرس وهدم البناء، هنا ماذا يترتب على المشتري إذا فعل هذا؟ فماذا يترتب عليه؟ نعم، فقال الإمام عليه السلام: يرد ذلك، يعني يرد الذي هدمه والذي قلعه، يرد عليه ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة، يغرم قيمة ذلك الغرس وقيمة البناء لصاحب الأرض. فإذا رد المشتري جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث، يعني كل ما أحدثه من هدم أو قلع أو ما شابه ذلك إلى ما كان، أو لا رد القيمة، قيمة الغرس الذي قلعه
أو قيمة البناء الذي هدمه كذلك، قيمة المثل يعني، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه، يرد على المشتري كلما خرج منه، كلما خرج من كيس المشتري من هذه الغرامات في إصلاح المعيشة، من قيمة الغرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، نعم، ودفع النوائب. متى دفع النوائب؟ ربما يهجم عليه الجراد، مهد إذا هجم على الجراد هنا يخسر بعض الأمور لمكافحة الجراد، أو جاء السيل فوضع مثلا بعض البناء حتى يحرف السيل عن مساره كي لا يفلف الأرض، نعم. كل ذلك، كل هذه المصاريف التي صرفها المشتري هذا كلها مردود إليه، انتهى. إذن هنا هذه الرواية التي استدل بها صاحب الحدائق لعدم رجوع المشتري إلى البايع، لأنها سكتت في مقام البيان، نعم، في مقام البيان، ولم يبين الرجوع، ما ذكر الرجوع في كل هذه الموارد. هنا لمن يعوض؟ لمن بس يرجع على البايع؟ ما رجع على البايع، رجع على المال، ما رجع على البايع، رجع على المال. كل لأن السهل ما سهل. مع ذلك الآن كل هذا كان المفروض يقول له ترجع على الورثة، لأن أنت صلحت افتروا معيق لا غرامات أوقعوا في الغرور، المفروض يقول له أنت ترجع على الورثة، لكن بما أن الإمام عليه السلام ما بين ذلك، ما قال له ترجع أنت إلى الورثة الذين باعوك، وإنما حكم بين المشتري والمالك، الحكم كان بين المشتري والمالك وهي واضحة، فلم يبين رجوع المشتري إلى الغاصب إلى البائع، نعم. مع أن البائع كما قلت، البائع من هو؟ البائع هو القاضي أو الورثة، لا الورثة إنما بحكم القاضي، القاضي هو الذي باع، هو افترى، نتيجة الافتراء، نتيجة البينة، نتيجة البينة، القاضي هو الذي حكم. طبعا هنا القاضي هذا تسبيب، يعني صار شهادتهم صارت تسبيب بأن تسبب في هذه الأمور. على كل الأحوال وفيه في هذا الدليل الآن، ها تدمرهم، ها نعم. وفيه مع أننا نمنع ورودها، نمنع ورود هذه الأخبار إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، مو حكم المشتري مع البائع، احنا كلامنا حكم المشتري مع البائع مو حكم المشتري مع المالك، نعم. أن السكوت يعني لو سلمنا أن هذه الروايات ساكت عنه في مقام البيان لا يعارض الدليل، نحن ذكرنا فيما سبق أن الدليل موجود على رجوع المشتري إلى البائع، فحتى لو قلنا مع وجود الدليل يحمل سكوت الإمام على شيء آخر، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع على البائع. ليش؟ لأنه هذا المسكين، هذا المشتري غريب، اشترى من السوق وبعد سنتين، بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات حتى رجع، نعم. مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، نعم، مع أن البائع في قضية زرارة هو القاضي، الآن هو من هو؟ هو القاضي. فإن كان قضاء هذا القاضي نعم صحيحا، لم يتوجه إليه غرم، ما عليه أي غرام، لأنه حكم من قبل الشارع، لم يتوجه إليه أي غرم، نعم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارما من جهة حكمه على طرق البينة، لأنه هذا حكم على طرق البينة والشهود شهدوا عليه، فلا رجوع للمشتري إليه، لا يحق للمشتري أن يرجع. فحتى لو سلمنا أن الإمام ساكت، الآن هنا يقول لك ليش المورد رجوع؟ ليش؟ لأنه هذا قاضي، هو البائع هو القاضي، فلا يحق له الرجوع إن كان حكمه صحيحا، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الآن ظاهر الرواية أنه قضاء باطل، نعم كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري، ها، أن المشتري يعلم أن حكمه باطل ويعلم أن هذا مخالف ويعلم أن تصرفه غير صحيح، تصرف في أموال الناس غير صحيح، ومع ذلك مع علمه هو أقدم على الشراء. نعم. وإن كان قضاءه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري بحسب الرواية نعم ببطلان قضائه المخالف، قضاء مخالف للحق، وتصرفه أيضا بطلان تصرفه في أمور المسلمين، فهو أي مشتري عالم بالفساد، وإذا كان عالم بالفساد يبيع شو فلا رجوع له، لا رجوع للمشتري العالم بالفساد. ليش؟ لأنه هو الذي أهدر احترام مال نفسه. لكن كما قلت هناك إشكالات عديدة يرد على هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.